أرجو أن نقضي دقيقة في صلاة. أنت يا رب صاحب هذه الحياة وصاحب هذه البلد وصاحب هذه الظروف التي نعيشها. فكرك واضح جدا أمامنا. يوحنا 12:24، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها. هذا هو فكرك دائما عبر التاريخ. ساعدنا أن نستوعب. أسألك أن أنت تحضر معنا إن كان هذا يسر قلبك. أسأل هذا في اسم المسيح. أمين. كورنثوس الأولى 7، وسوف نحتاج إلى الكتاب المقدس. وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها فحسن للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها، ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا الرجل. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. ثم نذهب إلى عدد 25 كورنثوس الأولى 7:25، وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة، لكنك وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ، ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد. وأما أنا فإني أشفق عليكم، وأما أنا أنتم في مكان وأنا في مكان آخر، وأما أنا فإني أشفق عليكم. فأقول هذا أيها الأخوة، الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. فأريد أن تكونوا بلا هم. الوقت منذ الآن مقصر. من الغريب واللافت للانتباه أن نجد هذه الكلمات الوقت منذ الآن مقصر، نجد هذه الكلمات في أصحاح يبدأ بالعلاقة الجنسية بين الزوجين. إنه إصحاح يتحدث أساسا عن العلاقة بين الزوجين والمشاكل الزوجية الحادثة نتيجة للإيمان المسيحي، وفجأة وبدون مقدمات يأتي الرسول بولس ويلقي بقنبلة تنفجر في أذان السامعين وفي قلوب القارئين. إنه يلقي بكلمات نارية في اعتقادي صعب على الإنسان المسيحي فهمها أو استيعابها. أو حتى تصديقها. نحن يا أحبائي أمام اللامعقولية المسيحية. من يقرأ هذه الكلمات ويعتقد أنه قادر على تطبيقها فهو لا يفهم الكتاب المقدس. نحن أمام اللامعقولية. ما هذه اللامعقولية التي تتحدث عنها يا بولس؟ لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، وهكذا. ما هذه اللامعقولية؟ رسول بولس يعطي مقدمة لفكره اللامعقولي ويقول: ولكني أعطي رأيا كمن رحمه الرب، وأنا عن نفسي أجرؤ على الاقتراب من كلمات بولس كمن رحمه الله، لأني أدرك أنني أمام لا معقولية، شيء لا يمكن تطبيقه. بولس يقترب من الضيق الحاضر بخوف ورعدة، ويتضرع إلى الله أن يكون أمينا ويظل أمينا في هذا الضيق الحاضر. وأنا عن نفسي أقترب من كلمات بولس بخوف ورعدة وتضرع أن أكون أمينا كما كان هو. وأنت أيها الإنسان المسيحي من تقرأ هذه الكلمات تحتاج أن تقترب إليها بخوف ورعدة وتبكيت وتسأل نفسك: هل أنا أمينا كما كان بولس؟ وهل أعيش كما تملي علي هذه الكلمات المصرية اللامعقولية؟ هذه الكلمات لا تقبل النسبية أو أنصاف المواقف أو أنصاف الاتجاهات. ولكني أعطي رأيا كمن رحمه الرب. يقول بولس هذه الكلمات من منطلق إدراكه لخطيته وعجزه وصغره، لذلك هو يدرك رحمة الله. وأنا أيضا أدرك تماما خطيتي وعجزي وصغري وتفاهتي وحقارتي، ولذلك أيضا أدرك رحمة الله. فقط الإنسان الذي يدرك عظم خطيته وعجزه، فقط هو الذي يدرك رحمة الله. فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر. ما هو الضيق الحاضر؟ الكلمة في المعنى الأصلي تعني، ربما تعني المعاني التالية: قد تعني كلمة أزمة أو كرايسيس، مصيبة كلامتي، ضيق ديستريس، أو ضرورة نيسيسيتي. الكلمة قد تعني واحد أو كل هذه المعاني. هذه ملحوظة أولى. ملحوظة الثانية أن في عدد 28 يستعمل الرسول بولس كلمة أخرى ترجمت في العربية بكلمة ضيق أيضا، ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد. أرجو أن نلاحظ أن الكلمة في عدد كلمة ضيق في عدد 28 هي كلمة مختلفة عن المستعملة في عدد 26. الكلمة المستعملة في عدد 28 هي الكلمة الأكثر شيوعا واستعمالا للتعبير عن الضيق والشدائد. دائما استعملها بولس، دائما استعملها السيد المسيح في عدة مواقف. إذن يسأل اللاهوتيين ونسأل نحن هنا: ما هو الضيق الحاضر؟ هل كان في كورنثوس أزمة خطيرة أو مصيبة ما أو ظروف قاسية خانقة ودرج عليها من الضيق للإنسان المسيحي ومهددة لإيمانه وتمسكه بالله؟ أم أن بولس يعتبر كل الزمان الحاضر والذي يتواجد فيه المؤمن هو بمثابة الضيق الحاضر؟ أريد أن أحذر هنا أن بعض الأسئلة التي سوف أطرحها لن أجيب عليها، وسوف أتركها لمن هو مهتم أن يعود إلى النص الكتابي ويجد الإجابة. سأجيب على بعض الأسئلة، لكن البعض الآخر لن أجيب عليه. محاولة لفهم الضيق الحاضر، نحتاج أن نربط هذا النص بنص آخر أكثر أهمية منه، ونعتقد أن بولس الرسول كان يقرأ النص الآخر وهو يخط كلماته لكورنثوس. متى 24، مرقس 13. ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل، فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك ها هنا حجر على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون، تقدم إليه التلاميذ على انفراد. وأرجو أن ندرك أننا أمام أحد الإصحاحات المحددة للتاريخ. أرجو أن ندرك أننا أمام إصحاح لابد إن أمكن أن نقرأه يوميا، لأن هذا الإصحاح سيحدد التاريخ، سيحدد حياة الإنسان المسيحي، سيحدد حياة الكنيسة. إصحاح تاريخي. وفيما هو جالس على جبل الزيتون، تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد. أنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق. واستعمل الرب يسوع هنا نفس كلمة بولس في عدد 28، ليست الكلمة الأولى، الكلمة الثانية. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي، وحينئذ يعثر كثيرون. وأرجو أن نلاحظ كلمة كثيرين، كثيرين، كثيرون 5-6 مرات. حينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. في عدد 20: وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت. عجيب أنت يا سيدي، ما هذه التفاصيل التي تتحدث عنها؟ عدد 21: لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. نذهب لقصر الوقت لعدد 35: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول، أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا. ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع ولم يعلموا. في تحليلنا لهذه الكلمات صح متى 24 وأيضا مرقس 13، بالطبع سنذهب لبعض التحليلات التي تخدم هدفنا اليوم. أول كل شيء لابد أن نلاحظ أن التلاميذ في سؤالهم ربما يختلط عليهم الأمر ويعتقدون أن تدمير الهيكل الذي تحدث عنه يسوع سيتزامن مع نهاية العالم وانقضاء الدهر والمجيء الثاني للمسيح، وكأنهم دون أن يدركوا يسألون في آن واحد سؤالين مختلفين تماما. يعتقدوا أنه سؤال واحد، هما سؤالين مختلفين تماما، سؤال عن تدمير الهيكل والذي نعلم أنه حدث تاريخيا سنة 70 ميلادية، والسؤال الآخر هو عن انقضاء الدهر. هذه أول ملحوظة. ثانيا، الغريب والمحير جدا لكل اللاهوتين عبر العصور أن السيد المسيح في متى 24 ومرقس 13 يتناول ثلاثة قضايا في آن واحد وليس قضية واحدة أو قضيتين، وكأنه يجيب على ثلاثة أسئلة، حتى إن كان السؤال الثالث لم يسأل من التلاميذ لكنه أراد أن يتحدث للتاريخ. ولماذا هذه الإجابة غامضة ومحيرة لأبعد الحدود، وهي في حقيقة الأمر تحتاج إلى عمل الروح القدس في الفكر والقلب للحصول على الفهم الحقيقي؟ لماذا هذه الإجابة غامضة محيرة؟ ذلك لأن السيد المسيح يجيب على الأسئلة الثلاثة، يتناول القضايا الثلاثة بدون أن يضع أي فواصل أو حدود بين الإجابات الثلاثة. لم يتوقف ويقول أنا الآن أجيب على هذا السؤال، أنا الآن أجيب على هذا السؤال. في جملة نرى يجيب على السؤال واحد، في الجملة التالية وبدون أي مقدمات يجيب على السؤال رقم اثنين أو يتناول القضية الثانية بدون أن يعلن لنا، وهذا هو سبب ارتباك اللاهوتيين عبر التاريخ أمام هذا النص الكتابي والذي يعتبر من أهم نصوص الكتاب المقدس ولا بد أن نفهمه. يجد القارئ نفسه أمام غموض متعمد من قبل المسيح وعدم وضوح مقصود ومخطط له. يجد القارئ الإجابات الثلاثة وكأنها خيوط متشابكة معقودة ومتصلة تكون نسيج واحد، ولا يمكن فصل هذه الخيوط بعضها عن البعض، وإلا فقد النسيج القيمة الإلهية وفقد سلطانه وفقد أزليته وأبديته. ما هي الأمور الثلاثة التي يعرض لها السيد المسيح هنا؟ أرجو أن ندرك أن المسيح أساسا في هذا الإصحاح يتحدث عن الضيق. ليس المهم أين سيأتي هذا الضيق، في أي قرن من القرون، في أي مرحلة من المراحل، إنه يتحدث عن الضيق، وكأنه يقول هذا هو العنوان الأساسي للحياة. أيها الإنسان الذي تريد أن تتبعني، هذه هي الحياة. إن كنت تريد أن تتبعني هذا هو العنوان، ولا يوجد عنوان آخر مهما قالوا لنا في الكنيسة، مهما أقنعونا بعناوين أخرى، هناك عنوان واحد فقط للحياة المسيحية لخصه السيد المسيح في متى 24. نلاحظ الآتي، الأمور الثلاثة التي يعرض لها المسيح هي كالآتي: واحد، الضيق الآتي على أورشليم والهيكل في القرن الأول الميلادي. لم يحدد المسيح متى الوقت، لكننا تاريخيا نعرف تحقق هذه النبوة في سنة 70 ميلادية. الضيق الثاني هو الضيق الآتي على العالم، على العالم واحد، اثنين على الإنسان المسيحي أي الإنسان المؤمن عبر كل العصور. أريد هنا أن أنبه أن عندما أقول الإنسان المسيحي أنا أتحدث عن الإنسان الذي قبل المسيح كمخلص، ليس دائما سأشير إلي المؤمن سأقول الإنسان المسيحي. إذن هذا هو الضيق الثاني الآتي على العالم وأيضا على الإنسان المسيحي عبر كل العصور. الضيق الثالث هو الضيق الآتي على العالم وأيضا على الإنسان المسيحي في العصور الأخيرة مباشرة قبل المجيء الثاني للمسيح وانقضاء الظهر. وبالطبع لن نتوقف لدراسة كلمات المسيح دراسة وافية شاملة أو كاملة، لأن ليس هذا هو هدفنا اليوم، ولكننا سنعرض بعض النقاط الجوهرية الهامة والتي تخدم هدف تجمعنا اليوم. واحد، الضيق حاضر في كل وقت. 24-6 متى 24-6 هكذا أكد المسيح في موضع آخر يوحنا 16-33 في العالم سيكون لكم ضيق، واستعمل نفس الكلمة المستعملة هنا. اثنين، هناك أيضا أزمنة وأوقات يزداد فيها الضيق ضراوة وعصرا وألما، هذا يحدث في كل عصر من عصور التاريخ بنسب متفاوتة. ثلاثة، هناك الضيق العظيم الذي أشار إليه المسيح في متى 24-21 ويشير إليه يوحنا في رؤيا يوحنا، الضيق العظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. بعض اللاهوتيين الذين لا يمتلكون روح الله يخطئ وأعتقد أن المسيح يتحدث عن تدمير أورشليم هنا في هذه الآية، بالطبع هذا غير منطقي، أنه يكون في تدمير أورشليم ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون، لا، فلا نقبل هذا التفسير. إذا المسيح يتحدث عن الضيق العظيم الذي لم يكن مثله والذي سوف يأتي مباشرة قبل مجيئه الثاني. نلاحظ أيضا سريعا قبل أن نأتي إلى قلب القضية أن المسيح يشير إلى العناصر المكونة للضيق عبر العصور، يتحدث عن الحروب والقتل والموت والظلم، الأمراض الفتاكة، الأزمات الاقتصادية، كوارث الطبيعة، الاضطهاد للمؤمنين بكل أنواعه من البغضة، الكراهية، العزل الاجتماعي، المحاكم، وأخيرا القتل والاستشهاد للبعض. لكن من يدرس هذا النص لابد أن يتوقف عن العنصر الأساسي في الضيق، العنصر نصيب الأسد في الضيق في فكر المسيح وليس في فكرنا نحن، لأننا نحتاج أن نفهم هذا في يومنا هذا. العنصر الأول في فكر المسيح الذي يكون ويشكل الضيق 24-4، فأجاب يسوع وقال لهم انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. هنا الضيق، هنا العنصر الأول الأساسي، قلب قضية الضيق في فكر المسيح. عندما فتح رب الحياة فمه لينطق بأهم كلمات لكل العصور نطقها أساسا لمن يتبعه عندما أراد أن يبدأ في سرد العناصر المكونة للضيق بالنسبة للإنسان المسيحي، نجده يضع العنصر الأول ويشير إليه ويطلق عليه الضلال. غريب حقا أن يسرد المسيح هذا العنصر قبل العناصر الأخرى والتي تبدو أكثر فتكا وألما. انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي. إذا نقول، ويقول اللاهوتيين معنا، أن الضلال نوعين: ضلال يحدث في العالم، وأقصد العالم الغير مؤمن، ويعمل أساسا في العالم وفي غير المؤمنين 24-5. ب: ضلال يحدث في داخل الكنيسة، في داخل ما يطلق عليه جسد المسيح، ويعمل داخل جدران الكنيسة وفي المؤمنين 24-11 24-24. ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. نلاحظ أن المسيح استعمل كلمة أنبياء وهو يخاطب الشعب اليهودي الذي يفهم تماما جيدا هذه الكلمة، يفهم أن عندما نتحدث عن أنبياء نحن لا نتحدث عن فلاسفة خارج الكنيسة، نحن نتحدث عن من لهم مكانة داخل المجتمع الديني في ذلك الوقت. أناس يعملون في وسط شعب الله وربما لهم أدوار قيادية بحكم المكانة المنسوبة لهم، ولذلك أطلق عليهم المسيح أنهم أنبياء. وأرجو أن نلاحظ أيضا التدليل على استعماله ما يقصد بكلمة أنبياء، أنه ربط مباشرة بعد استعمال كلمة أنبياء كذب كثيرون، ربط مباشرة ماذا سوف يحدث للإنسان المسيحي المؤمن في زمن الضيق. ماذا سيحدث للإنسان المسيحي المؤمن داخل الكنيسة في زمن الضيق؟ ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. إذن الملحوظة الخامسة، نجد أنفسنا أمام معادلة أزلية أبدية يعلنها رب الحياة، وهذا ما يخصنا اليوم. ما هي هذه المعادلة الأزلية الأبدية؟ ثلاث عناصر لهذه المعادلة، كل عنصر بسهم يشير ويؤدي إلى العنصر التالي. العنصر الأول هو أوقات الضيق تؤدي إلى العنصر الثاني يكثر الإثم، تؤدي إلى العنصر الثالث تبرد محبة الكثيرين. هذه المعادلة تنطبق على المؤمنين داخل الكنيسة ولا تنطبق على العالم، لأن العالم ليست له محبة تبرد. ولا بد أن تدركوا أن المسيح استعمل في كلمة محبة، استعمل الكلمة العظيمة التي تطلق على محبة الله أجابي، فهو بالتأكيد يشير إلى مؤمن حقيقي له أجابي، له محبة مثل محبة الله، تشابه محبة الله، تذهب وراء محبة الله، تتبع محبة الله، تحاول أن تصل إلى محبة الله أجابي. لم يستعمل أي كلمة أخرى، وهو قادر أن يستعمل كلمات أخرى للمحبة لنا موجودة في اللغة. إذا نحن نتحدث عن أناس داخل الكنيسة، نحن نتحدث عني وعنك. المعادلة ك كالآتي: في أوقات الضيق يكثر الإثم، تبرد محبة الكنيسة الكثيرين. غريبة وعجيبة ومحيرة حقا هذه المعادلة. من الطبيعة أن نتوقع العكس تماما من قبل الإنسان، سواء الإنسان موجود في العالم أو موجود داخل الكنيسة. نتوقع أنه عندما يزداد الضيق يخاف الإنسان ويتعظ، وبالتالي يقل الإثم. نتوقع أنه عندما يرى المؤمن كثرة الإثم حوله سواء في العالم أو في الكنيسة يخاف ويزداد غيرة، وبالتالي تضرم وتشتعل محبته. لكن المسيح يعلن في نبوة، وهذه النبوة تخصنا اليوم جدا جدا، يعلن في نبوة أن العكس هو الذي سوف يحدث. وهذا هو سبب دعوتي لهذا التجمع. هنا يحتاج الإنسان المسيحي أن يخاف وأن يرتعد، لأنه سوف يحقق دون أن يدري نبوة المسيح، سوف يحقق دون أن يدري رويدا رويدا نبوة المسيح عندما يزداد الضيق. أرجو أن نصدق أن ما قاله المسيح في متى 24 وماركوس 13 هو صادق لكل العصور، وينطبق على كل العصور، ينطبق على القرن الأول الميلادي والثاني والخامس والعاشر والخامس عشر والواحد والعشرون. كل إنسان سوف يقرأ هذه الكلمات في أي زمان ومكان وعصر، سوف يجدها تخاطبه وتحذره، ليس فقط في العصر الأخير قبل المجيء الثاني، ليس فقط، وإلا هذه الكلمات لا قيمة لها، لا قيمة لها. إذا اعتقدنا، واعتقد الكثيرين من يقرأوا هذا الإصحاح، أنه يتحدث عن الضيق العظيم الأخير، هو لا يفهم المسيح، هو لا يقرأ كلمة الله. هذه الكلمات تحذر كل إنسان، تحذرنا اليوم في بلدنا، وإما أن تقوده للتوبة أو بالضبط تتركه للهلاك بالضبط. عندما ازداد الضيق أكثر في بلدنا هنا في مصر في 50 عاما الماضية، وكثر الإثم في المجتمع بكل أنواع الإثم، وازدادت ظلمة الحياة حولنا، كنا نتوقع محبة أكثر من أعضاء الكنيسة، قداسة أكثر من قيادات الكنيسة، دعوة أكبر وأقوى للقداسة وللتطهر وللتوبة. كنا نتوقع اشتعال في البر والأمانة من أعضاء الكنيسة، عضو عضو، فرد فرد. لكن ما حدث كان هو على العكس تماما في 50 عاما الماضية على الأقل، إن لم يكن 100 عام. ما حدث كان هو على العكس تماما، لا محبة، لا قداسة، ولا بر، ولا أمانة. وبذلك تثبت نبوة المسيح في بلدنا. ما هي هذه النبوة؟ ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. وقد تكون أنت، قد تكون أنت، أو ربما أكون أنا، أيها الإنسان، من ضمن هؤلاء الكثيرين. أرجو أن نلاحظ كلمة الكثيرين، الكثيرين، الكثيرين. والآن نحن في بلدنا في أيامنا الحاضرة نرى كل العلامات واضحة، وضوح الشمس ومرئية لكل عين، والبراهين لا تقبل أي شك أو جدال. كل العلامات تشير إلى ازدياد الضيق وإلى كثرة الإثم. والسؤال الذي يسأله الكتاب المقدس لك ولي، ماذا سوف يحدث لمحبتك لله؟ وهل سوف تذهب للتكريس أم للهلاك؟ لأنه لا يوجد ثالث مهما أقنعونا في الكنيسة، لا يوجد لاهوت اسمه اختيار ثالث. هناك لاهوت واحد فقط، إما الخلاص أو الهلاك، لا يوجد لاهوت ثالث أو ثاني. عندما ننظر إلى بلدنا نرى نبوة المسيح تتحقق 100%، تتحقق في شقيها 100%. نرى الأنبياء الكاذبة داخل جدران الكنيسة وليس خارج جدران الكنيسة، لأنهم خارج جدران الكنيسة ليسوا أنبياء ولن يضروا من هو داخل الكنيسة. لكن هذا ليس هم المسيح، ليس هذا همه على الإطلاق. هم المسيح هم أولاده الذين من أجلهم نطق بمتى 24، هذا هو همه الأول وهذا هو همي أيضا. ما أكثر الأنبياء الكذبة في الكنيسة، ما أكثر المعلمين والرعاة الكذبة والذين يضلون الكافرين، وما أكثر المضللين والذين بردت محبتهم ويقتربون رويدا رويدا من الهلاك. أقول إن مجتمعنا موبوء بكثرة الإثم، كنائسنا موبوءة بالمثل. الوباء متفشي في كل المجتمع، وللأسف والحسرة الوباء أيضا متفشي في كل ركن من أركان الكنيسة المنظورة. الكنيسة المنظورة، في متى 24-38 ونقيم علاقة لأن نقترب من بولس الرسول مرة أخرى في كورنثوس الأولى 7. وكما كانت في أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك. هنا نرى سلوك البشر في أزمنة الضيق، هنا نرى السلوك، هنا نحن في أزمنة الضيق. البشر لا يتعظون ولا يخافون ولا يرتعدون، لا يرجعون ولا يتوبون ولا يتكرسون، لا، إنهم يأكلون ويشربون ويتزوجون، يقومون بمهامهم وواجباتهم اليومية نحو أنفسهم ونحو الآخرين على أكمل وجه. حقا إنهم يحبون الحياة ويتمسكون بها. أرجو بنعمة الله أن ندرك بكل حواسنا أن المسيح يسجل لنا هنا صفة هامة عني وعنك. هذه الصفة تتحدث عنا اليوم في بلدنا، يأكلون ويشربون ويتزوجون. أكبر دليل على صدق كلمات ونبوة المسيح هو أن ندخل الكنائس في بلدنا اليوم. أكبر دليل، أكبر دليل إني أصدق كلمات المسيح عندما أدخل الكنيسة المنظورة اليوم. أصدق النبوة، أصدقها ليس فقط بالروح القدس، أصدقها بالعيان لأني أراها تتحقق كما سقط الهيكل في 70 ميلادية. تحققت النبوة، النبوة تحققت في بلدنا يا أحبائي. لكل من يريد أن يشاهد بعين الله. بعين الله أكبر دليل على تحقق نبوة السيد المسيح هو ندخل الكنائس في بلدنا اليوم، ندخل ونقيس محبة الكافرين. الضيق حاضر وآتٍ آتٍ، الضيق آتٍ آتٍ، والمحبة تبرد تبرد رويداً رويداً، 50 عاماً على الأقل وهي تبرد رويداً رويداً، إلى أن يموت ويهلك الكثيرين رويداً رويداً. وهنا يأتي الرسول بولس ليساعدنا في رسالته لكورنثوس الأولى، ليساعدنا بعض الشيء أن نفهم ما هي المشكلة، أين المشكلة، لماذا تبرد محبة الكثيرين، أين المشكلة يا بولس، أين المشكلة يا أهل كورنثوس. هناك ضيق حاضر في كنيسة كورنثوس، ويقول بولس لشعب هذه الكنيسة وهذا البلد تماما ما قاله السيد المسيح رب الحياة لكل العصور في متى 24. أقول هذا يا الأخوة، الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. فأريد أن تكونوا بلا هم. هذا هو المقياس الإلهي يقدمه لنا الرسول بولس الذي سوف نحاسب عليه. هذا هو الامتحان والاختبار الوحيد الموضوع للطالب، ولا يوجد امتحان آخر مهما صعب الامتحان ومهما طلب الطالب امتحان آخر. من يعيش طبقا لهذا المقياس الذي يضعه بولس لنا ليجوز في زمن الضيق، من يعيش طبقا لهذا المقياس يخلص، ومن لا يعيش هكذا تماما يهلك. مهما اعتقد الطالب، مهما ظن غير ذلك، ومهما قالوا له في المباني الكنسية، يقول الرسول بولس أنت أيها الإنسان مسؤول مسؤولية كاملة على فهم هذه الكلمات فهما صحيحا. ما هي هذه الكلمات؟ لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم. أنت مسؤول أيها الإنسان أن تفهم هذه الكلمات فهما صحيحا، ثم مسؤول عن التطبيق. من لا يفهم يهلك، من يفهم ولا يطبق يهلك. يقول بولس ما قاله المسيح، الوقت منذ الآن مقصر. وأرجو أن ندرك أنه في استعماله لكلمة مقصر لم يقول الوقت قصير، وهذا غريب لمن يفهم اللغة الأصلية. الرسول بولس متمكن من اللغة الأصلية، يستطيع استخدامها بمهارة. كان في إمكانه أن يقول الوقت قصير صفر، لكنه استعمل الماضي التام the past perfect. ولذلك نرى في كتابنا المقدس فان دايك ترجمة صحيحة جدا، لذلك أنا أحب فان دايك، ترجمها صحيح جدا، لم يقول الوقت قصير، قال الوقت مقصر past perfect، لأن هناك يد أخرى تلعب في هذا الوقت، هناك يد تحرك هذا الوقت في حياة كل إنسان، ليس فقط في النهاية، ليس فقط في نهاية حياته، هناك يد تتحكم وتلعب في هذا الوقت، تطيله أو تقصره كما تشاء. الوقت منذ الآن مقصر، يقول بولس: فلا تأكلون ولا تشربون ولا تتزوجون ولا تكونوا في هم. هذا تماما ما قاله المسيح في متى 24، وهذا بالضبط ما فعله الشعب في القديم في أيام نوح. نقرأ نحن هذه الكلمات ونقول: لا لا لا، لن نفعل، لن نأكل ولن نشرب، هؤلاء كانوا فاسقين، لأنهم يروا الأرك يبنى، الفلك يبنى، فكيف لا يستمعوا للتحذير؟ الوقت منذ الآن مقصر، يقول الرسول بولس ويجرؤ اللامعقولية المسيحية. أصدقائي، اللامعقولية المسيحية: لا تأكلون ولا تشربون ولا تتزوجون، اللامعقولية المسيحية، نعم، غير قابلة للتحقيق. إن كنت جالس هنا وتقول أنا أستطيع تحقيق ذلك، أنت لا تفهم المسيحية، هي غير قابلة للتحقيق. ولذلك يقول الرسول بولس: لأني أشفق عليكم، لأني أشفق عليهم. أنتم مش فاهمين الجيم، اللعبة، مش قادرين تفهموها، مش قادرين تفهموا أنكم في خطر شديد جدا، خطر عدم الفهم، ثم خطر عدم القدرة على تطبيق ما تفهمون. لأني أشفق عليكم، بولس في مكان وشعب كنيسة كورنثوس كلهم في مكان آخر. لماذا يشفق عليهم بولس؟ لأنه يخاف عليهم أن تبرد محبتهم فيهلكوا. لأني أشفق عليكم. إن كلمات المسيح وكلمات الرسول بولس: فأريد أن تكونوا بلا هم، تنطبق على كل الأوقات والأزمنة في حياة الإنسان المسيحي عبر العصور، وليس فقط في الأزمنة الأخيرة، وليس فقط في أزمنة الضيق. لكن من لا يستطيع أن يعيش ما يقوله بولس في أيام الرحب لن يستطيع أن يفعلها في أيام الضيق، أؤكد لكم. من لا يستطيع أن يعيشها في أيام الرحب، عندما يأتي الضيق سوف تبرد محبته، إن كان عنده بعض المحبة بقية. ينبغي أن يفعل ذلك في أيام الرحب قبل أن تأتي أيام الضيق وتحت صرخه: رويدا رويدا يا أهلك، رويدا رويدا. كلمات المسيح وكلمات الرسول بولس تنطبق على كل الأوقات والأزمنة في حياة الإنسان المسيحي عبر العصور، ولكن تصبح هذه الكلمات أكثر مصيرية وأكثر إلحاحا وضرورة في أزمنة ازدياد الضيق والضلال والمصائب. كلما ازدادت شدة الضيق، كلما لزم على الإنسان المسيحي أن لا يستعمل العالم، أن لا يأكل ولا يشرب ولا يبكي ولا يفرح ولا يفعل أي شيء، لأن الحاجة إلى واحد. هذا هو بالضبط ما أدعوكم إليه اليوم. هذه الدعوة تزداد أهمية وإلحاحا ومصيرية كل يوم عندما نشاهد سفينة المحيطين بنا في ردهات الكنيسة وهي تغرق، ونشاهد سفينة الكنيسة نفسها بكل نظمها وهي تغرق بين هياج البحر وتلاطمات الأمواج العاصفة. يا أحبائي، إن سفينة الكنيسة في بلدنا تغرق. سوف أتحدث عن الواقع والحقيقة حتى لو لم يرد أحد أن يتحدث عنهما. إن سواد وقتامة الواقع الروحي حولنا لن يتغير ويصبح أكثر بياضا حتى وإن لم نحتمل النظر إليه، ولن تتبدل السواد أو القتامة بمجرد أن نلبس نظارات بعدسات ملونة. ومهما ألبسونا في المباني الكنسية عدسات ملونة، لأنهم هم أنفسهم يرتعدون من الحقيقة الروحية الحادثة بيننا، فيقررون هؤلاء أن يتآمروا على الله ويخدعوا أنفسهم ويخدعون معهم، ونضلل جميعا ونهلك. لا، لن أسير وراءهم لن أسير وراءهم. يا أحبائي، إن سفينة الكنيسة في بلدنا تغرق. إنها تغرق ونحن على متنها وبداخلها، تغرق وأولادنا فيها والجيل القادم فيها. ولكي نكون لاهوتيا صائبين، نقول أن سفينة الكنيسة المنظورة تغرق، لأن الكنيسة الغير منظورة دائما هناك، دائما تحلق كالنسر مع سيدها، دائما هناك في الخفاء في المخدع، في الخفاء وفي المخدع، موجودين هؤلاء الذين محبتهم تشتعل يوميا بمحبة لا يعرفها العالم ولا يفهمها من هم داخل الكنيسة، محبة داخلية مشتعلة في القلب لا يفهمها الآخرين، ولا يمكن حتى التحدث عنها ولا يمكن شرحها، إنها كمنة في القلب. والله يعرف هؤلاء، يعرفهم جيدا، هؤلاء هم المختارين، يعرفهم جيدا. لكي نكون لاهوتيا صائبين، نقول إن سفينة الكنيسة المنظورة تغرق. وأقول وأرجو أن تنتبهوا في نعمة المسيح، طوبى لمن يقفز منها. يقفز أين؟ يسألني سائل، يقفز أين؟ الكنيسة هي أمنا، يقفز أين؟ أقول له يقفز في وسط خضم تلاطم الأمواج، ويجد هناك طوق النجاة في وسط تلاطم الأمواج المعد له من الله، ليس داخل المبنى. وهذا الإنسان يسبح إلى بر الأمان وإلى شاطئ الخلاص. أرجو أن نلاحظ ملحوظة هامة أخرى في متى 24، أن رب الحياة يتحدث للفرد وليس للجماعة، إنه لا يتحدث للكنيسة. المسيح في متى 24 يتحدث للفرد، لكل إنسان مسيحي، دائما يخاطب الإنسان، دائما هناك المفرد، من يصبر إلى المنتهى، مفرد، إنسان قائم بذاته، من يصبر إلى المنتهى هذا يخلص، مفرد دائما، ليس للجماعة، له دائما وأبدا يتحدث للفرد. إن أحبني أحد، لا يتحدث أبدا المسيح لجماعة أبدا. إذن أقول لك أيها الإنسان الذي يذهب للمباني الكنسية لتحتمي فيها وفي الجماعة وفي كون الكنيسة أمك، أقول لك حقا كما أن التجمعات والأعداد الكبيرة مضللة، وهي أحيانا تكون جزء من الضلال نفسه وتستخدم من قبل الشيطان للضلال، أقول لك من يبحث عن الخلاص بين تجمعات العشرات أو المئات أو الآلاف سوف يضل، حتما سيضل. من يبحث عنه في المخدع وحده بمفرده في المخدع سوف يجده، سوف يجد الخلاص. في أيام الضيق وفي أيام الظلمة وفي أيام برودة محبة الكافرين والضلال يا أحبائي، لا يسبح الإنسان ولا يفرح ولا يرقص ولا يجتمع بالآلاف، لا، إنه يبكي. هناك اتجاه واحد فقط وضعه الكتاب لنا في أزمنة الضيق، البكاء والنحيب. هناك اتجاه واحد فقط وكل غير هذا هو من الشيطان. في أيام الضيق يبكي الإنسان ويبكي وينصحك ويلبس مسحا ورمادا ويتضع أمام الغضب الآتي، لأن الغضب آت آت، الغضب آت آت. نختم كالآتي، يقول الرسول بولس: الوقت منذ الآن مقصر. ما هذا الوقت المقصر يا بولس؟ ولماذا هو مقصر؟ هل كنت تعني أن المسيح سيأتي ثانية في عصر القرن الأول؟ ولماذا هذا الوقت بالذات مقصر ويختلف عن أي وقت آخر؟ ماذا كان سيحدث في حياة بلد كورنثوس وشعب كنيسة كورنثوس ليجعل الوقت مقصر ويجعلك تستعمل هذه الكلمة عن الضيق؟ وهل الوقت مقصر في حياة كل إنسان وفي كل يوم من أيام حياته، أم في أيام وأيام أخرى؟ لا. وهل الوقت مقصر لنا نحن اليوم في بلدنا هنا في الشرق الأوسط؟ ومن شجرة التين تعلموا المثل: متى صار غصنها رخصا أي لينا وأخرجت أوراقا تعلمون أن الصيف قريب. الوقت منذ الآن مقصر يا بولس، لماذا منذ الآن؟ وماذا عن قبل الآن؟ ماذا عن الأمس؟ هل كان بالأمس أيضا مقصر أم لم يكن مقصر؟ فلماذا تقول منذ الآن؟ هل كان بالأمس غير مقصر فنأكل ونشرب ونتزوج ونفرح ونبكي ونستعمل هذا العالم؟ ماذا جعل الوقت مقصر؟ يأتي المسيح يساعدنا ببعض الشيء، أقول بعض الشيء، ولن أجيب على كل هذه الأسئلة، سوف أترك لك أن تسعى للإجابة على هذه الأسئلة. في مرقس 13 نفس حوار المسيح مع التلاميذ، يقول في عدد 33: انظروا اسحروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. ما هو الوقت؟ وقت ما؟ ما هو الوقت؟ كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله وأوصى البواب أن يسهر. اسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت، أمساء أم نصف الليل أم صباح أم صياح الديك أم صباحا، لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. وما أقوله لكم أقوله للجميع، اسهروا. يقول المسيح لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت. ماذا يقصد المسيح بهذه العبارة؟ متى يأتي؟ هل يقصد مجيئه الثاني؟ هل يقصد نهاية حياة الإنسان على الأرض، أي الموت الجسدي؟ وإذا كان يقصد ذلك فلماذا لم يقل ذلك بالتحديد؟ ولماذا يجعل الأمر غامضا علينا؟ أما أن المسيح يقصد شيئا آخر بمجيء رب البيت، لا يقصد المجيء الثاني ولا يقصد موت الإنسان الجسدي، ربما يقصد شيء آخر. لماذا يقول ذلك وهو يعلم أن مجيئه الثاني سيأخذ قرونا وقرونا؟ وبالطبع الإنسان سيلاحظ ذلك وتفقد كلمة الله مصداقيتها وفعاليتها. يقولون لنا لكي نكون دائما مستعدين وساهرين، أقول له هذا جزء من الإجابة. لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. متى سوف يأتي بغتة؟ متى سوف يأتي المسيح بغتة؟ يترك لنا المسيح هذه الكلمات الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. من هو الذي يصبر إلى المنتهى يا بولس؟ يقول الذي لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا يبكي ولا يفرح ولا يستعمل هذا العالم. طب ماذا نستعمل يا بولس؟ ماذا نستعمل يا بولس؟ أرجو أن نصلي. على أمامك يا سيدي هذه الكلمات لأنها ستكون مرضية لك، لأنها كلماتك أنت، تريدها أن تقرأ بيننا لأن هذا هو فكرك. أيها الأخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد، فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. هذه كلماتك يا سيدي، أكدها أنت واستعملها أنت وخلص بها أنت، في اسم المسيح. Amin.